عشقت عيني حروف المصحف وفؤادي ذاق شهد الأحرف يا فؤادي هذه أنوارها كلمات الذكر تهدي فاحتفي
في لباب القلب شقت أحرف بمعانيها كما في الصحف حامل القرآن من آياته يقبس الفهم وخلق المصطفى
خذ من القرآن فهما صافيا وتعرف منه ما لم تعرفي حامل القرآن بشراك فقد ملت في الدارين سهم الشرف.
شاهدتم في الحلقة السابقة
في هذا الكهف الذي تشاهدونه الضيق وجد الأنس بالله والسعادة أنا سجني خلوة سياحة عبادة وقتل شهادة ولكم أن تغمضوا أعينكم ليمر بكم أكثر من 300 سنة من 3 قرون في نومة يا الله. التفت بعضهم إلى بعض وهو يطرد آثار النعاس من عينيه ويلتفت في صاحبه يمنة ويسرة إننا محكوم عننا بالإعدام لأن خرجنا من الطاعة. قالوا الآن نحن بحاجة طعام جوعنا، خذ هذه الدراهم وانزل بها. ويهبط من الغار ليذهب إلى السوق ليشتري لهم خبزا وهو في طريقه إلى السوق متوكلا على الله. الآن اتجه الفتى ترك إخوانه وأصدقائه واتجه بدراهمه كما أوصوه وفي ذهنه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. الوصية له التي اتفقوا عليها فليتخير أزكى طعاما فلينظر أيها أزكى طعاما. عندهم إيمان وخوف من الله يريدون حتى الحلال في الطعام، يقول لا نريد حراما، لا نريد أكلا حراما، لا سرقة ولا غدر ولا غش، نريد طعاما نأكله لكن أزكى طعاما. قالوا حلالا وطيبا. انطلق. والآن تأتي فترة الذهول. تخيلوا الإنسان يدخل مدينته بعد أكثر من 3 قرون، بعد أكثر من 300 سنة. إن الصدمة التاريخية الآن التي يسميها ابن خلدون صدمة الحضارية، الآن يصدم بأن كل شيء قد تغير. يا الله، يلتفت إلى أسوار المدينة، أهذه مدينتي؟ أهذه الأسوار التي كنت أعرفها؟ ينظر إلى البنيان وإذا البنيان متغير، لا الأصدقاء، لا الشيوخ، لا الأطفال، لا النساء، لا الحوانيت، لا السكك، كلها تغيرت. إن الإنسان لو غاب 10 سنوات أو 20 سنة عن مدينة تغيرت، فكيف هو يغيب 3 قرون 300 عام أو أكثر؟ يا الله، يخطو، يقتلع خطاه من الأرض، يشك في نفسه، يذهل، ينصدم، يناظر في الناس، هل يعود؟ هل يواصل؟ كما يقول الأول، يا دار أين بأحبابي وما كانوا، لا الدار دار ولا الخلان خلان، لا الدار هي التي تركها ولا الجدران ولا الأسواق ولا الأشجار ولا السكك ولا الحوانيت ولا المحلات ولا الناس أنفسهم. إنه كان يعرف شيوخا آخرين وأصدقاء آخرين ونساء أخريات، لكن الآن يصدم أن تغيرت المدينة، الحضارة تغيرت تماما. يبدأ ولكنه في ذهول، إنها الصدمة التي صدم بها لأول وهلة، ولكن ما معه إلا أن يستمر. هو قرر أن يواصل المسيرة، قرر أن يتغلب على الشك والريبة والتردد، فأخذ يقتلع خطاه وأخذ يتقدم إلى السوق. الآن مهمته ليس في تكليم أحد، الآن عنده وصية من زملائه وإخوانه، تلطف، لا تشتبك مع أحد، لا تظهر نفسك، لا تحاول أن تسيء لأحد، لا تدل علينا، لا تكون أنت سبب لأن يكتشفوا حالنا. أخذ يتلمس الطريق ويمشي رويدا رويدا ويسأل عن أقرب محل لأنه يريد خبزا كما هو الصحيح. لم يلتفت، لم يذهب إلى أي دار ولا إلى محل، إنما ذهب إلى محل الخبز. اتجه إلى الخباز، وهذه هي الصدمة الثانية. وقف أمام الخباز ومد دراهمه. يا الله، يظن أنها هي دراهم اليوم وأنها عملة المحلة وعملة المدينة. ويظهر أيضا المدينة كانت آهلة وكان فيها سكان وكان فيها بيع وشراء وحركة ونماء، لأنه لما أرسلوه بالدراهم إلى أقرب المدينة كانت مدينة طبعا تستاهل أن يذهب إليها. مد دراهمه للخباز والخباز يبيع خبزا، والتفت ماذا تريد؟ يريد طعاما مباحا خبزا، فأخذ الخباز بيده قال ما هذه الدراهم؟ قال هذه دراهمنا. نظر الخباز وإذا الدراهم عليها صورة الملك الذي كان قبل 300 سنة، إنها دولة أخرى، إنها حضارة أخرى. فالتفت وقال أنت متأكد أنها عملتك؟ قال نعم، أنا من أبناء المدينة وجئتكم اليوم، أنا من الصباح كنت هنا وأنا أريد خبزا بهذه الدراهم. التفت إليه والتفت إلى الوقوف هنا كما تقول الرواية، وقف بائع الخبز إلى البقية وأشهدهم على المشهد. تصوروا إنسان غريب ثم يفاجئ، المفاجأة الثالثة أن يشهد عليه. المفاجأة الثالثة ما يقول خذ خبز أو اذهب أو انصرف، لا يقول قف محلك تعالوا أيها القوم اشهدوا على هذا. ومسك الدراهم عنده وأطلع الجلوس عنده، فأخذوا يتوافدون، أخذوا يتراسلون، أخذوا يحتشدون. أهل المحلات كل يسمع تعالوا تعالوا، أصبح المشهد مثير، أصبح مدهش، أصبح ملفت للنظر، وأصبح مسكينا. تصور هذا الحائر الفتى بينهم وهو يسمع لذلك، ما هذه الدراهم؟ هذه دراهمنا هذه؟ قال نعم دراهمنا. وفي الأخير يوقفونه، من أين أتيت؟ وما هذه الدراهم؟ وأين تعيش أنت؟ وهل تعلم أن ملكنا فلان ابن فلان؟ فيسمع أخبار تطرق ذهنه لأول مرة، يا الله يمكن يكون هذا الملك هو رقم 30 كما يقول بعض المفسرين، بعد 30 ملك كما قال بعضهم، وقيل 10 ملوك. يلتفت ويقول سبحان الله أنا لا أدري. قالوا تعال، والآن لا خبزا يحصل عليه ولا طعاما زكيا، وليس هناك أصدقاء كان يعرفهم يلعبون معه، وشبابا كانوا يزورونه ويزورونه، وليس هناك أهل ولا أصدقاء. الدولة تغيرت، الملك تغير، السوق تغير، العملة تغيرت، الحياة تغيرت، إنه يعيش عالم آخر، فيذهل ويصبح مبهوتا مدهوشا مذهولا أمام المشهد، ما يعرف كيف يتصرف. أصبح الآن يساق، لأن الغريب الآن المستوحش الفريد الوحيد الطريد لا يملك حجة، لأنه الآن سلبوا دراهمه، شهدوا عليه، قالوا نذهب بك الآن، نذهب بك الآن، لأنك جيتنا بفاجعة، جيتنا بقصة. حتى يقول إن بعض الشيوخ الذين حضروا نعم نعم هؤلاء الفتية الذين ذهبوا في عهد أدونيس أو فلان أو فلان الملك قبل 300 سنة، لعلهم هو اذهبوا به إلى الملك. الآن يقف وقد أخذوا دراهمه، لا طعاما حصل عليه، لا إشارات، لا معرفة، لا دلالة، لا خارطة طريق، لا مؤنس. استسلم. أين أذهب؟ قالوا تعال أنت صاحب قصة، إن التاريخ يروي عن قصتكم، إن لك حكاية سوف نخبرك بها، إن حديث مجالسنا، إن حديث سمرنا، إن سوف الآن سوف نكشف حالك عند الملك. الملك هذا قبل أن ندخل عليه هو مؤمن موحد بالله، غير الملك الذي طاردهم الأول، غير الملك الكافر. تغيرت الأحداث، الزمان، الإيمان، المكان، التاريخ، الصدمة الحضارية، كل شيء ليس معهودا وأصبح مبهوتا مذهولا. أخذوا بيده والآن يمشي معهم في شوارع وسكة المدينة إلى القصر الملكي، إلى ديوان السلطان، والناس والجمهور خلفه في الأسواق يجتمعون خلفه، وأصبح الباعة يتركون محلاتهم وهؤلاء يصيحون، واجتمع الأطفال وهو يمشي معهم في السكة وحيدا مبهوتا مذهولا مدهوشا، ما يدري ماذا حدث. يا الله ماذا وقع؟ أتغيرت السماء؟ أتغيرت الأرض؟ هل تغير فهمي أنا؟ هل أنا أبصر أم في حلم؟ يا الله أنا في يقظة، أنا في أوهام. ويمشي معهم إلى قصر الملك، وسوف يأتي هناك حكاية وقصة وحديث آخر إلى ذاك المشهد، إلى قصر الملك.
عشقت عيني حروف المصحف وفؤادي ذاق شهد الأحرف يا فؤادي، هذه أنوارها ك
كلمات الذكر تهدي فاحتفي.
والآن ذهبوا به إلى الملك، وفي الطريق وقبل أن يصل إلى السرادق وإلى القصر، إلى قصر السلطان، والمفاجأة تترى عليه والصدمة تلاحقه. يا الله، ماذا سوف يقول وماذا يقال له؟ وفجأة يدلف على الملك ويدخل إيوانه وقصره، يظن هو هذا الفتى الشاب أن الملك هو الأول الذي يطاردهم. هم مطلوبون للإعدام، هم مطلوبون للمحاكمة، لأنهم خرجوا على الدولة وخرجوا على إذنه وخرجوا عن سلطانه وغابوا عنه، والآن هو ينتظر الموت من هذا الملك. يا الله، ماذا يقول لهذا الملك وهو يدخل عليه؟ يدخل وإذا الملك بجنوده وحرسه وهيلمانه وسلطانه، ولكن وإذا الوجه غير الوجه، وإذا السلطان غير السلطان. هو مدهوش ومذهول. يبدأ السلطان الملك يسأله: من أين أتيت؟ ولك أن تتخيل ماذا يقول الجواب. قال: جئت من الجبل. قال: أين الجبل؟ قال: من الكهف، من الغار أتى. قال: متى خرجت؟ قال: خرجت اليوم، صباح اليوم. اليوم هذا الذي عش فيه الملك هو مر به ملوك ودول كما قلنا أكثر من 300 سنة، ولكن الشاب الآن يسأل نفسه بالمفاجآت. وإذا المدينة ليس فيها أصنام ولا أوثان من تعبد من دون الله، إن هذا الملك نفسه هو مؤمن بالله، موحد بالله. هم كانوا يريدون التوحيد، هم يريدون الإيمان، هم فروا أصلا للغار من ضيق الدنيا الواسعة إلى رحمة الغار وسعة الغار ليشاهدوا فيه الألوهية، والآن يفاجأ وإذا الملك مؤمن. معالم القصر تدل على أنه مؤمن بالله عز وجل، وأنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وانقطع الفتى تماما، ليس عنده جوابات، انتهى. وإذا وقفت أمام هولك صامتا، فالصمت في حرم المقام جماله، ليس له إلا أن يسكت وإلا أن يصمت، وهو مذهول بما يرى وبما يشاهد. الآن عرف الملك القصة، الملك هذا هو الحاشية، عرف أن هذه القصة لأنهم يقرؤونها أصلا ويسمرون عليها، وهي رواية مضطردة في مجالس السمر وفي القصور وعند الحاشي وعند الوزراء. تصور أنك تقرأ عن أجدادك، بل أجداد الأجداد، عن فتية أنهم خرجوا واختفوا ولا يدرى أين هم. والآن بدأ الملك يستشعر وبدأ يراجع التاريخ ويراجع، فيقول له الملك: من أنا؟ فيسكت الغلام. أيقول: أنت فلان وهو ليس بفلان؟ قال: خرجتم في عهد من؟ فيخبره بالملك الذي سلف عليه 300 سنة من الأعوام انصرمت من ذاك الملك. يتبسم الملك ويفاجئ الفتى أنه في عالم آخر، لا الملك، لا الوزراء، لا الحاشية، لا القصر، لا الناس، لا كل شيء، تغيرت المعالم. القرار الذي يتخذه الملك الآن سوف يكون قرارا مفاجئا للجميع. الآن سوف تكشف الخطة وتكشف القصة، وسوف تكشف حبكة هذه المسيرة والمسرحية الطويلة والرواية للعالم. ولكن الملك يا الهول سوف يتولى بنفسه، لم يرسل معه جنديا ولم يرسل معه خادما ولا وزيرا. سوف ينتقل الملك الآن وينتقل معه المدينة، سوف يذهب المواطنون والشعب يمشون مع الملك في موكب كبير وهو يعبر بهم إلى الغار. الآن الفتى تصور الفجأة والصدمة، يأتي ليأخذ طعام ويأتي ليأخذ خبز لزملائه، والآن يعود بالحضارة معه، يعود بالملك، يعود بالوزراء، يعود بالحاشية، يعود بالشعب وهم يمشون معه. ماذا حصل؟ وما هو المشهد؟ وماذا صار؟ ولا يدري، حتى الفتى لا يدري أبدا. يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن، ما أصبح مذهولا. السكوت. الملك الآن لم يؤخر، يقول العلماء لم يؤخر ولا يوما واحدا، قال: قوموا بنا إلى الغار وإلى الكهف الآن ليحل لغزا عالميا مكث أكثر من 300 عام. الآن جواب لسؤال حائر في أذهان البشر وأذهان الأجيال: أين الفتية؟ أين ذهبوا؟ من قتلهم؟ أين ساروا؟ هل ماتوا؟ أين أرض سكنوا؟ الآن يريد الملك أن يطلع بنفسه. هذه ترى هو موقف تاريخي ديني إيماني. الرجل المؤمن هذا الملك الآن يفرق عن غيره، يشهد أن لا إله إلا الله، يشهد بالبعث والنشور، والآن يأتيه الدليل العملي المادي على رسالته هو وعلى دينه وعلى مذهبه ليسكت المخالفين وليرد على الملوك الذين كانوا يخالفونه في الكفر والعياذ بالله وانحراف عن منهج الله. ومشى الغلام والفتى يدلهم على طريق الكهف في الغار، وهو يقتلع خطى قبل الملك ويمشون معه، والحاشية والوزراء والمواطنون والشعب كله يذهبون معه ويصعدون معه الجبل. ويا للمفاجأة، ويا ليت شعري، ماذا سوف يقول الفتيان وهم ينتظرون الملك وينتظرون الدولة بأسرها ليدلف الملك ليكون أول من يشاهد. ولكن الملك يريد من رتابته وعقله وحصافته، يريد أن لا يدهم الفتية، يريد أن يتهيئ الفتية أو يلبسوا أو يتجهزوا. قال الفتى: تفضل اسبقنا إلى الكهف إلى الغار، أخبر أصدقائك، أخبر زملائك أن الملك قادم. فيتقدم، وهنا تأتي المفاجأة إلى مشهد آخر.
عشقت عيني حروف المصحف وفؤادي ذاق شهد الأحرف يا فؤادي، هذه أنوارها كلمات الذكر تهدي فاحتفي.
والآن عاد الفتى إلى أصدقائه وزملائه في الغار، تركهم وهم جائعون ينتظرون الطعام متى يأتي بالخبز، وأشرف عليهم ودخل الغار. دخل مذهولا مدهوشا حائرا، صعقهم بالخبر، فاجأهم، صدمهم. قال: تدرون كم لبثنا؟ قالوا: قلنا لك يوما أو بعض يوم. قال: لا، لبثنا أكثر من 300 سنة. ماذا تقول؟ لبثنا أكثر من 3 قرون في هذا المكان. قالوا: نومنا هذه، نعستنا هذه، النوم القيلولة هذه؟ قال: أكثر من 300 سنة. وتصور المشهد وتتصور الذهول. التفت بعضهم إلى بعض: أنت متأكد؟ قال: الملك غير الملك، المدينة غير المدينة، الناس غير الناس، الملك أقبل، الملك خلفي، معه وزراؤه، معه الحاشية، معه الشعب، معه المواطنون، معه الدولة، والله ما كثر أكثر من 300 عام. التفتوا: ماذا سوف يحصل؟ ماذا سوف يصير؟ قال: الآن ما هي إلا لحظات، وسوف يشرف عليكم الملك، لأنه سوف يتخذ في حقنا قرار. قالوا: أي ملك؟ قال: لا أعرفه، هو مؤمن بالله عز وجل، سبقه ملوك، تصوروا 300 عام وأكثر وزيادة. مات الملك الكافر الذي ذهبنا وشردنا وخفنا وحكم علينا بالإعدام الغيابي، مات، أصبح في خبر كان. والآن عالم جديد ووجوه جديدة وشيء جديد. نسوا الجوع، نسوا الدراهم، نسوا كل القضية، مذهولين. يلتفت بعضهم إلى بعض: يا الله، ماذا حصل؟ أنمنا؟ أمتنا؟ هل غيب الزمن؟ هل وقفت عجلة التاريخ؟ هل حبست الشمس؟ ماذا حصل؟ وفي هذه الحيرة وهذا الاضطراب انتهت كل سؤال حائر تتصوره في أذهانهم. والملك يقتلع خطاه، الملك يقدم، ولكن وفي أثناء تلك الخطى قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، ويبتلي الله بعض القوم بالنعم، وهو يدلف عليهم: تذكروا رحمة الله. لا يريدون مواجهة أحد لأنهم أدوا رسالتهم. مؤمن الملك؟ نعم آمن. ومسلم وأسلمت المدينة والشعب؟ نعم. فماذا حصل؟ ماذا صار؟ التجوا إلى الله سبحانه وتعالى، والله دائما يختار الأحسن والأصوب والأجمل، حتى في الموت، حتى في النوم، حتى يقول أبو الطيب: وأنت تختار الموت، كفى بك داء أن ترى الموت شافيا، وحسب المنايا أن يكن أمانيا، تمنيتها لما تمنيت أن ترى صديقا فاعيا أو عدوا مداجيا. الآن لا يريدون صديقا ولا عدوا، الآن يريدون رحمة الله، الآن يرون أنهم انتهوا وأن حقهم أن يذهبوا إلى رحمة الله. كل يحمل روحا روحا ونفسا: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. فتتنزل رحمة الله وتقبض أرواحا بهيئتهم مع كلبهم، فيموتون في لحظة ويتوسدون التراب ميتين تماما. يقطف الله أرواحهم بسهولة ليذهبوا إلى ملك كريم، إلى جنات النعيم. والآن الملك انتظر الفتى عله أن يعود أو يقول: تفضل، أو استأذننا لك أيها الملك، ولكن الملك لما تباطأ الفتى قدم بنفسه ومعه وزراؤه والحاشية والناس، وأشرف من فوهة الغار ومن باب الغار، ولكن أشرف وإذا هم أموات قبله، الكلب وأصحاب الكهف أموات. فيقف مرعوبا، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. يا الله، ما هذه القصة المذهلة العجيبة؟ ما هذه القصة التي حفظها التاريخ لأكثر من 300 عام؟ صارت يعني صارت سرا في ضمير الغيب، صارت لغزا في ذاكرة التاريخ. ما هو الحل؟ اسمعوا إلى هذا القرار التاريخي بعد أن رآهم وذهل واندهش هو الحاشية، سوف يأخذ قرارا يسمع به الناس، قرار ميداني فعلي ليكمل الرسالة لأنه مؤمن. ولكننا نذهب إلى حيث هذا القرار ونستمع نحن ماذا قال الملك وماذا قرر. فإلى ذاك القرار وإلى ذاك المرسوم تعالوا واسمعوا وعوا واسمعوا كيف يتخذ هذا الملك هذا القرار المصيري التاريخي الذي قلب موازين الناس والشعب عنده وجعلهم يسلمون جميعا ويؤمنون جميعا. وهذا الذي أراده الفتية، لأنهم خرجوا لله وأرادوا الله وتوجهوا إلى رحمة الله، فأنعم الله عليهم بالرحمة من بلغ رسالتهم، ثم أنعم عليهم سبحانه وتعالى جعلهم شهودا على الحقيقة، ثم أنعم عليهم أن نزل عليهم الرحمة والسكينة، ثم أنعم عليهم أن قبض أرواحهم، ثم أنعم عليهم أن جعلهم رسل خير للناس، وجعل الملك يتبنى القضية فتسلم الدولة بأسرها ولا يبقى صنم ولا وثن. والآن نترككم مع القرار والمرسوم الملكي الذي يتخذه الملك، فإلى هناك ننتظركم فانتظرونا.
عشقت عيني حروفا.
تشاهدون في الحلقة القادمة.
القول الصحيح والراجح والذي اتخذه الملك بعدما شاور نبني عليهم مسجدا. ولذلك الحياة في سبيل الله أعظم من الموت في سبيل الله. يعلم البشر أن وعد الله حق في أنه يحيي ويميت، وأن وعده حق أنه الموحد، وأن وعده حق أنه يبعث من في القبور. أن هذا المالك لهذه الجنتين رجل ظالم لنفسه، رجل متكبر على الله، معتز بما عنده، معرض عن الله سبحانه وتعالى. قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. يا للتطاول والكبر والجبروت والعتو في الأرض. ما أظن أن تبيد هذه أبدا؟ ما هناك نهاية للنعيم؟
في سورة الكهف التي نلقى بها الدرجات، نتلو بقلب خاشع ويهل بالدمع